يقول لا فلا سلاح، لكن السنة يجلس، الأفضل تجلس، وإذا صلى جالس صلوا جلوس ويجمعون، كان الأولى أن يصلى خلفه أن يجلس، وهذا هو الصحيح، يعني أنه يكون السنة جالس، يصلي جالسا، وإن كان يجوز القيام كما استدل العلم بصلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما صلى بهم بمرض موته، قالوا إن الظاهر أنهم كانوا في حال قيام لأنهم أحرموا عن أبي بكر قياما، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم وصلى بهم، والظاهر أنهم استمروا حال القيام على قيامهم، وهذا ما استدلوا به على أن الأمر قول صلوا جلوسا أجمعون أنه للاستحباب، ولهذا كان الصحيح أنه أفضل، خلاف من قال أنه منسوخ، صوب أنه ليس منسوخ، وأنه إذا صلى الإمام جالس السنة تصلي جالسا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب مبطلات الصلاة. نعلم كما أن للصلاة شروط لا تصح إلا بها قبل الدخول فيها، كذلك لها أركان هي من مقوماتها ولا تصح إلا بأدائها، كذلك هنالك ما يبطلها وهو فواق هذه الشروط والأركان، لأن ما كان شرطا فيها وجب أن يكون في جميعها، فإذا فات بطل، كذلك ما كان ركنا فيها فما فات فإنها تبطل إذا كان تركه للركن عمدا أو كذلك، وكذلك الشروط، كذلك الشروط على تفصيل فيما إذا كانت هذه الشروط، والمراد الشروط التي يقدر عليها، الشروط التي يقدر عليها، أما ما لا يقدر عليه من شروطها وأركانها فهو غير مخاطب به ويكون له بدل في الغالب. يقول: تبطل الصلاة بالكلام. كانوا في أول الأمر يتكلمون بالصلاة، يكلم الرجل صاحبه بحادث، وربما جاء الواحد منهم وسأل: كم صليتم؟ فإذا قالوا: صلينا كذا وكذا، صلى ما فاته ثم أكمل معه، ثم بعد ذلك كانوا يقضون بعد الفراغ كما صنع معاذ رضي الله عنه، قال: لا أجده على حال إلا صنعت كما أصنع، فقال عليه الصلاة والسلام كما يروى: أمر من يصنع كما صنع معاذ، بأنه إذا جاء الإمام فإنهم يصنعون كما يصنع ولو كان قد فات ركعة وركعتان، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته. الشاهد أنهم كانوا يتكلمون، والله أعلم كلامهم ليس عاما لكل شيء، لكن كلام فيما يحتاجه في صلاته، مثل يسأل كم صليتم، أو ربما إذا كان قد قرأ شيئا ماذا قرأ بكم، أو ما أشبه ذلك من أمر يتعلق بالصلاة، لأنهم يتكلمون في أمور في حاجات دنيوية، ويقول مثلا: ماذا صنعت في كذا، أو ماذا عملت بماذا بما أمرتك به، كما جاء في بعض الروايات. وثبت في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكون، لفظ الآخر الصحيح: ونهينا عن الكلام، وهو معنى قوله: فأمرنا بالسكون. قوله: قوموا لله قانتين، أي طائعين مديمين للعبادة، فهو معنى قوله: أمرنا بالسكون في الصلاة. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه على أنه مر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، في رواية قال فأخذ لي ما قدم وما حدث. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة شغلا. اللفظ الآخر عند أحمد إن في الصلاة لشغلا، يعني ما يشغل عن الحديث والكلام وهو الإقبال عليها، وهو ما جاء تفسير عن زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني السكوت عن كلام الناس أو ما هو أو نحوه، لكننا مأمورون بذكر الله عز وجل كما في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم الأزلمي أو السلمي الحكم السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ففسر الكلام الذي نهينا عنه هو قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ثم أكبر فذكر أمرا منهيا عنه ويجب اجتنابه هو كلام الناس، ثم قال إنما هي أتى بالحصر التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقوله نهينا عن الكلام يعني الكلام المعتاد الذي نتكلمه، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، وأمرنا بالسكوت يعني هذا باب البيان يعني بالسكوت عنه، يعني ولو حدثك محدث أو كلمك إنسان فلا تجيبه حتى ولو سلم عليك فلا ترد عليه السلام لفظا. ولهذا يظهر والله أعلم أيضا أن من الكلام أنه إذا سلم كانوا إذا سلم أحدهم على صاحبه يصلي رد عليه فيقال السلام عليكم قال وعليكم السلام، ويدل عليه ما دام في الصحيحين حديث مسعود كما تقدم حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح لما أنه سلم عليه قال فلم يرد عليه السلام، فهذا أيضا مما كانوا يصنعونه. وأخبر أنه لا يسرع فيها إلا ذكر الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وقراءة القرآن، مع أن السلام واجب لكنها لما كان خطاب لبعض البعض لم يجوز الجواب كلاما، وإن جاز وشرع السلام وجاز الجواب إشارة كما ثبت في الصحيح قال فرد عليه كما ثبت أنه لم يرد عليه قال فلما سلم رد عليه السلام. وفي سنة داود حديث ابن عمر حديث بلال أنهم سألوا بلال قال كيف كان يرد عليكم في الصلاة إذا سلمتم، من حديث بلال حديث صهيب حديث بلال حديث صهيب قال رد إشارته فأشار بيده، يعني بيّن أن الرد أنه لم يكن يرد عليهم لأنهم أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وأخبر أن الرد يكون بالإشارة. في لفظ آخر أنه ربما أشار برأسه لكن إشارة مرادها باليد يشير بيده. فجميع جنس الكلام منهي عنه وتبطل الصلاة بالكلام. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنها تبطل بكل كلام، لكن ألا يستثنى من هذا نوع من الكلام؟ ألا يستثنى من هذا نوع من الكلام؟ نعم، ما وفى إذا كان لمصلحة الصلاة. طيب كلام المصنف رحمه الله هل يدخل في عبارته أو يخرج منها ما هو مصلحة الصلاة؟ يعني ظاهر كلام أنه جميع الكلام يبطل لأنه بعبارة ماذا؟ وتبطل الصلاة بالكلام، دائم عبارتهم حينما تكون عامة يعني ليس فيها قيد ولا تخصيص نحملها على العموم. ظاهر كلام أن كل كلام في الصلاة يبطل الصلاة، هذا ظاهر الكلام. وهذه مثلا ما اختلف بها العلماء، هل يجوز كلامه في الصلاة بمصلحتها؟ منهم من قال لا يجوز ويتبطل الصلاة بالكلام، وظهر قول هذا ظهر قول أكثر أهل العلم، وذهب آخر من أهل العلم أنه يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها، يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها، وهذا أظهر يجوز أن تكلم أو أن تكلم الإمام أو تكلم بعض المأمومين لمصلحة الصلاة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال عليه قال رضي الله عنه بلى قد نسيت، بلفظ قال كل ذلك لم يقل، فكلم وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فكلمهم وكلموه، وهذا كلام للمصلحة كلام للمصلحة. وعلى هذا إذا كان احتاج الإمام أو المأموم لجنس أن يمثل هذا الكلام فلا بأس بذلك ولا يخرج بنصر. والنبي عليه الصلاة والسلام كمل صلاته ولم يعدها ولم يقل لا تتكلموا. أما رواية فأومأ لا تكون، وإن جبلت فأحمل على أنه أومأ بعضهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وصدقت اليدين قالوا نعم فأجابوه كلاما. ولهذا نقول إنه لا بأس بالكلام لمصلحة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، الكلام الذي يكون من كلام الناس. أما ما كان كلاما لمصلحتها فهو لإصلاحها، وما كان سبيلا لإصلاحها فلا مفر منه. ثم لا بد من أن يقال، إما أن يتكلم فتبطل الصلاة أو لا يتكلم فيشير، وقد يكون الإشارة نوع من العبث، لو فعله في الصلاة لبطل الصلاة يكثر من الإشارة، وقد لا يحصل المقصود بالفعل، فالحركة بالفعل منهي عنها أيضا، الحركة بالفعل منهي عنها حتى لو قيم ويشير. فلهذا نقول إنه إذا كان كلاما لمصلحة الصلاة فالأظهر هو جوازه، وفي أدلة وحديث أبي هريرة من أظهر الأدلة في المسألة. ولهذا لو أنه مثلا يعني لو أنه استفسر الإمام حينما يشكل عليه يستفسر ما الذي حدث في الصلاة فلا بأس بذلك مثلا، أو شطحوا به فلم يفهم أو فلم يدري ما هو المقصود فلا بأس بذلك. فإن حضر التنبيه مثلا بالقرآن فلا بأس، وإن لم يحصل المقصود فلا بأس أن ينبه بالصلاة. وهذا هو أوسط الأقوال في هذه المسألة كما تقدم. قول وتبطل الصلاة بالكلام، إذا كان الكلام عمدا هذا بلا إشكال بغير مصلحتها، وإن كان عمدا لمصلحتها فالصحيح كما تقدم أنها تصح، وإن كان سهوا فالصحيح أيضا أنها تصح لو تكلم بالصلاة سهوا أو نسيانا. وثبت في صحيح مسلم معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم بالصلاة لما عطس وحمد الله وأشاروا إليه فضربوا بأصابعهم، ثم لما أكثروا قال ويل أمياه على ما تصمتون وتسكتونني، قال لكني سكت. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة لا يسمع شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمر بإعادة الصلاة. فدل على أن من تكلم فيها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ. ويقول عز وجل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا قال الله قد فعل، ويدل على أن النسيان في جنس العبادة لا يضر. قوله عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وذلك أن الناسي والمخبط الناسي أو خاصة الناسي ليس الفعل منسوبا إليه، الفعل لا يكون منسوبا إليه لأنه أشبه ما يكون بالفعل القهر حينما فعله ناسي. كذلك بالاشتغال بما ليس منها، الاشتغال بما ليس منها هذا كلمة عامة، إن كان انصرافا عنها من الإنسان في صلاته جعل يشتغل مثلا يصلح شيئا أو يخيط ثوبا أو جلس يكتب ويصنف أو هذا في الحقيقة انصرافا عن الصلاة، أو مثلا جعل يتقدم ويتأخر ويحمل هذا الشيء ويحمل هذا الشيء، لأن حركات كثيرة وفاحشة وفي الحقيقة لم ينشغل بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالصلاة لشغلة، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فورد فعمله مردود، ومن أعظم العمل هو الصلاة فيجب الإقبال عليها. أما إذا كان اشتغال يسير فهذا لا يؤثر، اشتغال يسير بحركة يسيرة فلا يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم ومشى خطوات وفتح الباب لعائشة كما روى الثلاثة أن وصفت الباب في القبلة، فلما كان طرقت الباب عليه وصلي تقدم ومشى خطوات ثم فتح الباب ثم رجع إلى مكان عليه الصلاة والسلام، مع أنه ليس بالأمر اللازم وتقدم وعمل مثل هذا. أما إذا كان الفعل لحاجة فلا بأس، مثل أن يؤذيه شيء فيخط شيء مثلا، أو يرى مثلا هامة أو شيئا يخشى من ضرر عقرب أو جار، فلو تحرك فلا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام في مرة وخمسة بسنات جيد في بريرة: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ولهذا ننزل المحتاج في الصلاة إذا خشي الضرر منزلة صلاة الخوف، المصلي صلاة الخوف، بمعنى أنه لا بأس أن يتقدم ويقف. فلو رأى مثلا حية أو عقربا، أو رأى مثلا صبيا خشي عليه نصف في شيء، أو شيخا أو رئيسا أعمى خشي أن يصطدم في شيء فيتضرر، ما في منع أن يمشي ويسرع إليه فيمسكه ويساك ويرجع إلى صلاته صلاة الصحيحة، لا بأس بذلك، لأنه دفع أذى واجب على أخيك المسلم. فأنت في جهاد تنزل منزلة الجهاد. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. والمجاهد في الصلاة ربما يتقدم ويتأخر ويمشي ويتقدم صف ويتأخر صف، فلا بأس. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلوا الأسودين في الصلاة، الحي والعقرب. ومعلوم أن قتل الحي والعقرب يحتاج إلى أن يأخذ عصا أو يأخذ شيء يضرب به، فقد يحتاج من عمل وقد يحتاج من ضربات. أما قوله حين كفاك ضربة أقطعتها أم قتلتها فهو لا يبد، لا بأس أن يضربها ولو عدة ضربات حتى يقتلها، لا يحصل المقصود إلا بقتلها، لكن يكون حازما حتى لا يكثر الحركة. فالاشتغال الذي يكون فيه دفع الأذى عن نفسه أو عن غيره فلا بأس به، أو في مصلحة الغير كما خاصة بالنافلة، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ربما تقدم ومشى خطوات وفتح الباب لعائشة. كذلك منه أيضا النحنحة أو الكلام، النحنحة أو الإشارة باليد لا بأس، فلما تقدم بأنه كان يشير بيده يسلم عليه الصلاة والسلام الصلاة فلا بأس، بل وسنة. وكذلك منه ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله، رواية عبد الله بن جيش عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات، يعني له وقت خاص يأتي النبي فيه عليه الصلاة والسلام فيستأذن، فكنت إذا استأذنت عليه الصلاة تنحنح لي، يعني العلامة بينه وبين النبي النحنح، فيتنحنح دخل، مع أنه لغير حاجة غير الصلاة مكروه، وإذا احتاج إليه فلا بأس، إما لتحسين صوته أو لدفع هذا أو للإذن فيكون إذنا. ومن ذلك أيضا ما كان يفعله كثير من السلف، ربما تكلم في صلاته من باب البيان. ولهذا يروى عن الدارقطني رحمه الله أنه كان يصلي وكان قال يقرأ عنده في كتاب، ومر بحديث ولد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقرأ القارئ عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، فتنحنح له الدارقطني فلم ينتبه، يعني أنه خطأ ليس عمرو بن سعيد عمرو بن، فلما نحنح ثاني ما انتبه قال شعيب: قالوا يا شعيب، قال الدارقطني: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ فرجع القارئ وعليه فهم أنه شعيب. ومرة قرأ قارئ كان يقرأ في إسناد عندما قال أحد الرواة من نسير بن دعلوك، نسير بن نون، فقرأ القارئ عن نسير بن دعلوك فنبه فلم ينتبه، فقال الدارقطني: نون والقلم ومس، فتنبه عن أن أول ماذا نون، وهذا بيدنا تنبيه، فرجع إليه وقرأ وقال نسير، لأنه يشتبه نسير ويسير وبسير، لأنه زيادة النقد ربما زاد وربما زاد. وكذلك أو يترك شرط أو بترك شرط أو ركن عمدا، بترك شرط نعم إذا حرك لحاجة، يعني هنا لا بأس إذا كان لحاجة، بس إذا كان لحاجة لا يمكن تلافيها، يعني الحاجة هذه مثل ما تقدم لو رأى مثلا شيء خشي أن يؤذيه واحتاج أن يتقدم ويقتل الشهادة، أو رأى مثلا صبي خشي عليه مثلا أو إنسان خشي يصبح ما لمانع يتقدم ولو الحرب على قبله. نعم. حركة الإشارة بالسكوت يعني باليد يعني لا 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 بأس لا بأس. ثبت في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر كانت تصلي صلاة الكسوف لما كسفت الشمس فجاءتها الجارية قالت ما شأن الناس وهي تصلي فأشارت أسماء هكذا أشارت إلى السماء يعني انظري يعني الشمس كاشفة مع أنها لا يلزم أن تشير لكن حاجة عابرة يعني ليست باللازم لو سكتت وانتظرت حتى لا يضر لكن كأنها أشارت حتى تفهم المراد المقصود فتصلي فتقصد الصلاة وتنوي هذه الصلاة أنها صلاة كسوف فيحصل المصلحة.
نعم.
قال وبترك شرط أو ركن عمدا وهذا واضح إذا ترك شرطا كما لو ترك الاستقبال عمدا يعني بلا حاجة أو ترك الوضوء بلا حاجة يعني عمدا فإنه صلاة لا تصح لكن لو تركه لو ترك الشرط بعد الاجتهاد يعني لو أنه لم يتحقق الشرط كالاجتهاد كان لمعرفة القبلة فاجتهد في الحقيقة لم يتركه لم يتركه وإن لكنه لم يتحقق الجهاد لكن المراد أن يتركه عمدا وهذا في الحقيقة إن كان تركه عمدا قصدا هذا تلاعب تلاعب وكذلك لو مثلا وقد يكون استهزاء سخرية استهزاء سخرية مثلا بالعبادة ربما كان كفرا كذلك لو ترك الوضوء مثلا صلى بغير وضوء هذا لا شك أنه مبطل الصلاة إذا كان سخرية واستهزاء بهذه العبادة ربما كان كفرا والعياذ بالله لأن هذه شروط يجب الإتيان بها وكذلك أركان وهذا يبين أنه لو تركه مثلا لو تركه نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه لكن يترتب الحكم إن كان مثلا نسيان ولم يطل الفصل فالصحيح أنه لا بأس أن يأتي بما بعد فلو ترك مثلا لو صلى مثلا الظهر ثلاث ركعات ونسي ركنا عمدا ونسي ركعة رابعة وكان الفصل لم يطل بدل إنسان صلى ثلاث ركعات وحده أو مع الجماعة ثم سلم منها وانصرف ثم جاء يسأل قال أنا صليت ثلاث ركعات ولم أذكر إلا اليوم ذكرني يعني ذكرني بعض الجماعة إذا كان إمام يقول إذا طال الفصل الصلاة عند الجمهور لا تصح لا تصح على يعيد الصلاة كاملة مع طول الفصل وإن كان مع قرب الفصل في المسجد أو قريب المسجد أو ذهب إلى البيت مثلا وذهب إليه من نبهه فالصحيح أنه إذا كان فصل قريب حتى لو خرج المسجد أما قولهم مدى في المسجد أو قريب وجعلوه هذا النوع يعني في المسجد أو قريب المسجد هو نوع من القريب عرغا تحديدهم لا دليل عليه ولهذا ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعات وذهب إلى بيته ثم نبه من نبه ثم جاء صلى ركعة لكن طال الفصل جدا أو وقع الحدث أو نوم في هذه الحالة فالجمهور على أنه يصلي منهم أنه يعيد الصلاة ومنهم من قال إنه يكمل يصليها يصلي يكمل ما نقص لكن هذا فيه نظر فيه نظر. نعم. نعم. باب على من تجد يعني الصلاة وصلاة الميت ولا الصلاة لا تجب إلا عن مكلف والمكلف والعاقل البالغ العاقل البالغ هذا هو المكلف وغير مكلف مثل الصغير والمجنون والنائم تجب عليه ولا ما تجب عليه تجب عليه ولا لا تجب عليه ما تجب عليه
حال النوم
لا هو حال النوم هذا يعني إذا ما وجب عليه النوم متى تجب عليه نعم يعني ما خطب به حال النوم نعم إذا ما وجب عليه حال النوم متى تجب عليه يعني هل حال النوم مخاطب ولا مخاطب الرسول من نام عصاة سيفر يصليها فهو مخاطب ولا مخاطب مخاطب يعني يجب عليه تجب عليه لكن لا يؤديها إلا بشرطها وهو أن يبيق منه أن يستيقظ منه مثل الكافر فجيبوا عليه. لكن يعني في وجوب أداء يعني معنى أنه لكنه نقول من نقول نائم زيادة أنه مخاف تجب عليه وهو مخاطب بها، أما غيره تجب عليه لكن لا يخاطب بها إلا بشرطها. فلهذا نقول هي واجبة عليها. ولهذا النائم لو نام قبل يعني قبل طلوع الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر مخاطب بالصوم، مخاطب بالصوم، ولو لم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح، صومه صحيح لأنه مخاطب بالصوم وهو صائم في حال نومه، فلا ينافي أن يخاطب بها لكن أداؤه يكون بعد استيقاظه. لا أما غير مكلف لا يخاطب بها كالصغير والمجنون فالصغير الصحيح أنه لا تجب عليه حتى يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يكبر. ولماذا ما في الصحيحين أي ابن عمر في قصة لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ثم أرجع رده ثم لم يجده ثم أجازه في غزوة خندق لما قال ورآني بلغ، قال عمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حدثه نافع بهذا هذا فصل بين الصغير والكبير، فضرب لمن بلغ 15 سنة ولم يبلغ لمن دونها، فجعل هذا حتى فصلا بين الصغير والكبير. كذلك من علامات البلوغ كما تقدم يعني علامات البلوغ عندنا بلوغ 15 سنة على الأول، والثاني نبات الشعر الخشن حول القبض، ودليل الحديث عطية القرظي عند أهل السنن لما كانوا يكشفون متجراتهم فمن رأوا أنبت قتل ومن لم يمت فلا، والثالث الاحتلام وإذا بلغ أطفال منكم الحلو، الرابع في حق النساء سيجدن ما لا الحيض والحبل فهذه هي علامات البلوغ التي تجد من دونها فلا. علم أحد رحمه الله رواية أن من بلغ 12 سنة فإنه مكلف، وقيل من راها، لكن الصواب أنها لا تجب إلا على من كان في واحدة من هذه العلامات. نعم. نعم وتسقط عمن عجز عن الإشارة، وهذا المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الصلاة لا تجب إلا بالحركة، أما إذا لم يستطع أن يحرك شيئا من الأرض لم يستطع أن يحرك بدنه فإنه لا تجب عليه. لكن قول الإشارة هذا ينظر فيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائم، فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، نظر الآخر مستلقيا عند النساء لا يكلف نفسا إلا وسعها. الجمهور يقولون إنه تجب الصلاة على كل من كان عاقلا، من كان عقله معه لا تسقط عنه. أما ما يتعلق إذا كان قادرا لا يستطيع القيام يجلس، ما يستطيع الجلوس على جنب، ما يستطيع على جنب مستلقي ما استطاع يومئ برأسه الحال، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره لما دخل رجل وهو يرفع عودا إلى رأسه نهى عن ذلك وأخبر عن النبي عليه السلام يعني أنكر على من فعل هذا وقال صلي يعني أمر أن يصلي حسب استطاعته، ثم قال فإن لم تستطع فأومئ إيماء، قول أومئ يشمل الإيماء بالرأس، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، فالإيماء لا يكون إلا بالرأس. ولم يأتي أنه قال أشر فالمراد إن كان يراد إشارة الإيماء فلا بأس. وعلى هذا الأظهر والله أعلم أن الصلاة تنتهي بالعجز عن الإيماء فإذا لم يستطع أن يومئ ببدنه ولا يحرك بدنه سقطت عن الصلاة، سواء مطلقا عن الصلاة. والجمهور على أنها لا تسقط بحال، قالوا ما دام عقده ثابتا، وقالوا إنه إذا لم يستطع أن يومئ برأسه فيومئ بعينه، حرك عينه إشارة إلى التكبير أو يكبر يكبر، ثم عليه تحرك عينه إشارة إلى الركوع، ثم حرك عينه إشارة إلى الرفع، ثم حرك عينه إشارة إلى السجود. طيب ما استطاع يحرك عينه، استوي في المرحلة بقلبه. أما الإشارة باليد فلا دليل عليها، والله ما قالوا إشارة، يعني الإشارة باليد ليست محل الصلاة، فاليد ليست محل للحركة، تعريف اليد. وقد يقال إن الحقيقة الإشارة باليد خير من كونه يشير بعينه، أبلغ واضح، لكن قالوا محل السجود والركوع الرأس، فهو يوم برأسه ويسكع، يوم برأسه ويرفع، يوم برأسه ويسجد، وهكذا. وعلى هذا إذا كان هذا الموضع الذي هو محل الركوع والسجود عجز عن تحريكه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بعده شيء، بل قال في رواية النسائي فمستلقيا، وفي رواية جابر فأومئ ما، ثم قال في عمران لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحقيقة إشارة إلى أن من لم يستطع شيئا بعد هذا فليس مكلفا، لأنه ليس بوسعه، ولم يذكر بعد ذلك شيء، وهذا محتمل أن يقال لا قضاء عليه، كما وضع الكلام تقي الدين رحمه الله، والأحناف قالوا إنه تسقط عن في هذه الحال، لكن قال بعضهم إنها تسقط عن في هذه الحال ويقضي، وهذا فيه نظر الحقيقة، لأنه إذا قال سقطت عنه ولم يستطيعها هو غير مخاطب بها وغير مكلف بها. وعلى هذا من كان غير مكلف فليس، من كان غير مكلف بعدم استطاعته فكيف نقول مخاطب؟ يلزم من قولنا أنه ليس مكلفا بها في هذه الحال أنه غير مخاطب. إذن قاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال على القادر أبدا، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الخوف جماعة في حال الخوف، صلونها ولا يؤخرونها، لكن هي ربما سقطت في حال شدة الخوف حينما لا يستحضرونها ولا يستطيعون أن يصلوا من شدة الخوف. فهذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور وأهل الشام كمكحول والأوزاعي. الجمهور يقولون لو أن المجاهدين حضرت صلاة الفجر وحضر العدو ولم يمكنهم أن يصلوا إلا حال المسايحة والركض والضرب والطعن، يعني اختلطوا مع العدو مختلطين بالسلاح، هل يمكن هذا يصلي؟ هم يقولون يصلون، الجمهور يصلون وليس عندهم في هذا خلاف، يصلون لأن صلاة الفجر ما بان صلاة الجمعة، فلو أنهم لو أخروها بعد القتال وكان مع طلوع الشمس قالوا لا يؤخرون، يجب أن يصلوا قبل طلوع الشمس رجال وركبانا حال الضرب والطعن يصلون. ومن الحقيقة كما قال ابن القيم جماعة يرحمك الله يقول من قال هذا فهو لم يجرب حال الطعن والقتال ولم يعرفه، لأن من قال هذا لا يمكن أن يفعله ولا يمكن أن يصلي هذه الحالة، مجرب هذه الحالة اشتغال القلب والشدة لا يمكن يصلي، الصلاة روحها ولبها وطمئنان صدور أي أدنى، ولكن في هذه الحالة لا يمكن. ولهذا قال مكحول الأوزاعي وظهر ترجمة البخاري رحمه الله قال باب الصلاة عند ملاحدة أهل الحصون أو نحو ذلك، ثم ذكر قصة أنس رضي الله عنه حديث غزوة تستر في عهد عمر لما قال أنس كنا بعد موسى فحاصرناهم، يعني حاصروا تستر وكان العدو حاصروه وكانوا قرب طلوع الفجر وكان بعضهم على الأبواب وبعضهم على الأسواق، قال فلم يمكننا أن نصلي حتى طلعت الشمس، قال أنس فما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها. الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه هم متوافرون لم يصلوا تلك الصلاة إلا بعد طلوع الشمس. والبخاري رحمه الله مال إلى هذا القول وهو قول أهل الشام كما تقدم، وهذا هو الصواب. أقول إن الجمهور يقولون يعني إن الصلاة تسقط بحال، ما يمكن تسقط بحال لمن كان قال حتى لو مثل على مثل هذه الحال، ليبين أن الصلاة في الوقت أهم ما يكون. فإذا كان غير مستطيع أصلا، غير مستطيع أصلا في هذه الحال يقال إنه غير مخاطئ، لكن المجاهدين قلنا إنهم أخروها وصلوا لأنه في الحقيقة تركوا الصلاة لأمر آخر، لأنهم يستطيعون الصلاة، يستطيعون الصلاة لكن تركوها لأمر عارض وهو الجهاد. أما هذا فهو لمرض، والمرض قد يطول وقد يقصر، وهو معذور في هذه الحال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مريض العبد فكتب الله ما لو ما كان يعمل صحيح مقيم، قال اكتبوا صالح عمل، حديث الله العمر، اكتبوا صالح عمل إذ كان صحيحا حتى أكفته إليه، لو حتى أطلقه أو أكفته إليه. والحديث هذا كثيرة جاءت في هذا المعنى. الأظهر والله أعلم كما تقدم أن من عجز عن الإشارة فإنها القول بسقوط الصلاة في هذه الحال لا يشكال، والقول بعدم قضائها هو ظاهر النصوص كما تقدم، ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله. كذلك أو أغمي عليه، أغمي عليه وماذا توصلنا في حاله، ماذا هو الأظهر؟ هو قول مالك الشافعي أن من أغمي عليه فإنه تسقط عن الصلاة، لأن شرط التكليف الخطاب، والمغمي عليه ليس مخاطب ولا يشبه النائم. لو قال قائل طيب إن المغمي عليه يشبه النائم والنائم مخاطب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من نام عن صلاة أو نسيها يطين أو غبل عنها فليصلي إذا ذكرها، لو قال قائل إن المغمي عليه يشبه النائم ولماذا لا تأمرون المغمي عليه يقضي كما يقضي النائم، إيش نقول؟ النائم لو نبه، نعم النائم لو نبه تنفه، بخلاف المغمي عليه لو نبه لا يتنفه. ولهذا قال جمع العلم إنه بالمجنون أشبه، لكن لا يشبه الجنون من كل وجه، لأن الإغماء يجوز على الأنبياء ولا يجوز عليهم الجنون عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اختلفت أحكامه منهم ملحقة بالجنون قال لا قضاء عليه، ومنهم ملحقة بالنائم فقال إن عليه القضاء، لكن وجوه شبهه بالمجنون أكثر، ولهذا كان الأظهر أنه لا قضاء عليه. وهذا كما تقدم قول مالك والشافعي. لما تقدم من أنه كما قال عليه السلام والمجنون حتى يفيق، حتى يعقل، بل عند أبي داود والمعتوق ذكر المعتوق، والمعتوق وإن لم يكن كالمجنون لكنه يعني كالأبله الذي لا يدرك ولا يفهم ولا يفهم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه رسالة صحيح كما روى عبد الرزاق وابن أبي حيوان وابن المنذر أنه رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فلم يقضي. وأيضا صح عن أنس كما روى ابن المنذر أنه من أولاد أنه رضي الله عنه أغمي عليه فلم يقضي. وجاء عن عمار على عمه وعن غيره من الصحابة أنه قضى. وعلى هذا المسألة خلافية من الصحابة، ومع ذلك الثابت الذين قالوا لا يقضي الرواية عن مسلم، أما المرمي عن عمار وغيره ففيه ثبوت نظر وضعف. فلهذا نقول عدم وجوب القضاء أظهر ويتأيد بأدلة. أول أن المغمي غير مخاطب كما تقدم، فشرط التكليف مفقود به. الأمر الثاني أنه متأيد بقول الصحابة بما صح عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن كثيرا ممن قال يقضي اضطرب، منهم من قال بشرط أن لا يكون الإغماء أكثر من يوم، فإن كان يوم ليلة فأكثر فلا يقضي. ومنهم من قال أن يكون 3 أيام. هذا اضطراب يدل على أنه ليس عندهم ضابط في مثل هذا. وكان القول الذي جعل الإغماء مسقطا للتكليف بها هو الأظهر. وعلى هذا يشترط أن لا يفيق في جزء منها. فلو أنه أغمي عليه قبل زوال الشمس إلى مغيب الشمس نقول تسقط عنه صلاة ماذا؟ الظهر والعصر. فإن أفاق قبل مغيب الشمس فإن أدرك ركعة صلى العصر، وهل يصلي الظهر؟ على الخلاف في هذا، هو أدرك ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، لكن إذا أغمي عليه بالوقت فإنه لا قضاء عليه كما تقدم. ولقد أغمي عليه حتى خرج وقتها، وظهر كان يصنف أنه لو أدرك لحظة فإنه يلزمه، وهذا مثلا في أخيرا. لكن الشاهد في مسألة هل يقضي أو لا يقضي كما تقدم. نعم. وهذا تقدم لأنه فرع عن ما تقدم الحقيقة، قوله عن أصلي بالليل هو فرع على ما تقدم عن عدد، لأن العدد هذا يشمل المريض وغيره. فمن كان غير مريض وعجز مربوط مثلا أو مأسور ربط فيصلي على حسب حاله وإن كان غير مريض، وكذلك في حكم كذلك المريض. وهذا ورد في حديث عمران بن عاصم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا هو الترتيب في هذه، وهذا هو التصور الترتيب. ثم قوله صلي قائما فإن لم تستطع يعني فإن شق عليه، تقدم معنا أيضا هذه المسألة. ليس المعنى فإن لم تستطع يعني فإن عجزت عجزا كليا، لا، المراد إن شق عليك القيام فصلي جالس، إن شق عليك الجلوس فصلي على جنب، فإن شق فيصلي مستقبلا. وبالجملة ينظر الأيسر. ثم حال الجلوس، هل هو متربع مثلا؟ نعم نعم. أو مثلا مثل جلوس بين السجدتين، فيها خلاف، فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أنه ينظر الأيسر إذا كان مريضا، إن كان مريض. وإن كان غير مريض فالذي يصلي النافلة فالأفضل يصلي متربعا، لما روى النسائي عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، يعني مثل متربع يجمع أربعة فخذين والساقين ضمهما. هذا فهذا لأن المتنفل له يصلي ولو كان قادرا، وإن كان مريضا فإن كان أيسر التربع صلى متربعا، وإن كان أيسر أن يجلس على بطن قدم اليسرى وينصب اليمنى كذلك ينظر ما هي ثم هو ثم على جنب. قالوا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، واضح لابد يستقبل القبلة، لكنه على جنب الأيمن وعلى جنب الأيسر. الأمر والله أعلم أنه إن كان الأيسر أيسر فهو أفضل، وإن كان الأيمن أيسر فهو الأفضل، وإن استويا فالجنب الأيمن أفضل، لأن التيمم هو الأفضل في حال الصلاة والصواب وأيمن الصف، والتيامن أفضل. وبالجملة يراعي في العبادة أن يؤديها على الوجه الذي يحصل معه تمام العبادة، لا أن يراعي صورة يفوت بها معنى. فلو أنه راعى صورة الجنب الأيمن مع أنه ربما شق عليه فوت الخشوع نقول لا، هذا وإن كان في الصورة أفضل على الجنب الأيمن، وهو أيضا هو الأفضل في وضع الميت على جنب الأيمن، لكن نقول إن مراعاة المعنى وهو الحضور في الصلاة أفضل من كونك تراعي صورة الجلوس الصلاة على جنب الأيمن مع تفويت الخشوع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه صلى جالسا، مع أن الظاهر كما قال جمع من العلم الظاهر أنه كان يستطيع أن يصلي قائما لكن مع مشقة. وفي الغالب أنه حينما يصلي قائما ويشق عليه قد لا يحصل لا يحصل مثلا لا يحصل الصلاة بتمامها بقيامها بقراءتها، بل يحصلها حال الركوع حال السجود. فراعى عليه الصلاة والسلام حال الحضور للصلاة مع الجلوس الذي لا يشق عليه مع تفويت القيام الذي يحصل معه مشقة، فهكذا المصلي ينظر ما هو الأيسر، هل هو على الجنب الأيمن أو الأيسر أو قاعدا أو مستلقيا. نعم والله أعلم.
نعم.
أقول التطوع بالأعمال هو من أفضل ما يتقرب به العبد، خاصة في جبر أعماله وضرائبه. وثبت وجاء في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبد من تطوع، إذا عرضت أعماله قال: انظروا هل لعبد من تطوع، فينظر في صلاة وسلام، ثم قال: ثم تؤخذ سائر الأعمال كذلك. وروى أيضا تلميذ الدار نحوه عند أبي داود. فالتطوعات تجبر النقص، ولهذا جاءت تطوعات في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الجهاد، فكل عمل فرض عينا فإن له تطوع، في الغالب له تطوع. فلهذا ذكر العلماء مشروعية التطوع في الصلاة. وثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا ربيعة سلني. ربيعة كان شابا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس عند باب الحجرة في الليل، طوال الليل يجلس عند باب الحجرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني لم يرد ذلك منه، لكنه كان حريصا ويريد أن يسمع أي كلمة، يريد أن يسمع أي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يحضره حادثة من طهور وماء ونحوه. ونعل عليه الصلاة والسلام فمرة قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. كان ربيعة شابا صغيرا لم يتزوج، سلني حاجتك. وكان عليه السلام يعلم أنه أن الشاب ربما خجل وربما استحيا عن السؤال، فكان يبدأ الشباب عليه الصلاة والسلام ويسألهم عن حاجاته كما يفعله كثيرا مع كثير من يكون حوله ويخدمه أو من يعرف حاله عليه الصلاة والسلام. قال سلني. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. ماذا قال عليه السلام؟ قال: فإني عانسك بذرة السجود. وفي لفظ عند مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في جابر: أفضل الصلاة طول القنوت. لو قلت النبي له طول القيام. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه بما رواه وغيره: الصلاة خير موضوع. وهذا أحسن في رواية يروى بالإضافة لا بالقطع، معهم يريد خير الموضوع، يعني متى تحصل الدلالة في فضل الصلاة؟ إذا قلنا خير ولا إلا خير موضوع، يعني إذا رويناه بالتنوين أو رويناه بالإضافة أيهم تكون دلالة على دلالته على فضل صلاة التطوع؟ يعني إذا خير موضوع. طيب إذا قلنا خير موضوع الصوت مو خير موضوع، والحج والصلة كل الأعمال خير موضوع، قلنا لا
خير موضوع
أنتم خير ولا خير؟
خير
موضوع. نعم تقول نقول خير موضوع ولا خير موضوع؟ الصلاة ندرنا بالتسكين، الصلاة خير بعدها موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكبر. نقول الصلاة خير موضوع أو خير موضوع؟ أي من أحسن؟ ها؟ خير موضوع. طيب إذا قلنا خير هل تتميز عن غيرها ولا ما تتميز؟ تميز خير موضوع، يعني خير من الخيرات. تنكير والتنكير التقليد، يعني قد يكون التنكير تنكير تكثير وقد يكون، لكن إذا قلنا خير موضوع تكون بالإضافة. ومن دلالات العموم الإضافة، ولهذا يقولون مفرد مضاف، يعني النكرة، يعني حينما المفرد المضاف نعم هو مفرد، لكن إذا ضافته صار عام. وإن تعدوا نعمة الله، شف لما أضفناها صارت سميت جميع النعم. ها في القلع هو الطهور هو الحل، قال ميتته أضاف الضمير يشمل جميع الميتات، بالإضافة. فإذا قلت خير موضوع تكون عامة، خير موضوع كأنها خير الموضوعات كلها، خير موضع، خير موضوع يعني خير موضع. أما إذا قلت خير موضوع فيعني خير من الخيرات، لا يجب أن تكون خيرا من غيره أفضل، واضح؟ إذا قلت خير موضوع، لو تقول مثلا فلان رجل من الرجال، ها؟ نعم، رجل الرجال تصير أبلغ، أو تقول مثلا يعني حينما تضيفه لا شك أن يكون فيه العموم كما تقدم. ولهذا كان نقول الصلاة خير موضوع تدل على أنها أفضل من غيرها، أنها أفضل من غيرها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. يعني في مسألة أعمال الجوارح أن أفضلها هي الصلاة، الصلاة تطوعها ونفلها. وأهل العلم يذكرون في هذا مثل ما يذكرون في هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. والمصنف رحمه الله قال باب صلاة التطوع، يبين أنها من أفضل التطوعات، أنها من أفضل التطوعات. وعلى هذا ينظر بالأعمال، بالأعمال. فالأعمال إما أن تكون قلبية أو أعمال جوارح، وأفضل الأعمال القلبية الإيمان، أفضل الأعمال القلبية ولا يقول غسل. أي صحيحين في أي عمل أفضل؟ حليم مسعود قال إيمان بالله ورسوله، أو من حديث هريرة إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، إيمان بالله وهو أفضل الأعمال القلبية. وإن كان من أعمال الجوارح فإنه الصلاة، الصلاة. والأعمال من حيث التقسيم إما أن تكون متعدية أو قاصرة، متعدية أو قاصرة. والمتعدي أقسام، يعني متعدي أقسام. مثلا إذا كانت متعدية، إذا كانت يعني متعدية أو قاصرة، والقاصرة كما تقدم أفضلها في أعمال الجوارح الصلاة ثم تتلوها بعدها الأعمال. والمتعدية إما أن تكون لأمر يتعلق بالدين أو لأمر يتعلق بالدنيا، وإن كانت تتعلق بالدين فإما أن تكون من باب الأسباب والوسائل أو من باب المقاصد، فإن كانت من باب المقاصد فهي أفضل. وعلى هذا التقسيم الأعمال المتعدية أنواع، منها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بالدين. مثلا ما يتعلق بالدنيا الإصلاح بين الناس والإصلاح بين الناس وما أشبه ذلك من أعمال البر والخير، ومن أعمال الدنيا من باب الوسائل مثل الجهاد في سبيل الله، ومن باب المقاصد تعليم العلم. ولا شك أن ما كان من باب المقاصد أفضل مما كان من باب الوسائل، لأن الجهاد في سبيل الله وإن كان من أعمال الدين لكنه ليس مقصودا بنفسه، إنه مقصود بغيره. ولهذا لو أسلم الكفار بلا جهاد ما احتاج إلى الجهاد، كتب على الكتاب وضر لكم. أما العلم ونشر العلم فهو مقصود لذلك. وإذا أسلم الكافر أول ما يؤمر به التعلم. فلهذا كان العلم هو من أجل الأعمال وأفضلها، أجل الأعمال وغيره. وجاء به من النصوص الشيء الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام.